بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا المجلس، في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين. لا نزال نقرأ في هذا الكتاب المبارك الذي هو موسوعة من موسوعات العقيدة التي جمعت آثار السلف ومنهجهم في العقيدة. وقد وصلنا إلى الباب العاشر، وهو باب عظيم فيه من الوصايا التي لا يستغني عنها مؤمن، وهي متعلقة بباب الفتن. وقد ذكر الإمام الأجري رحمه الله الأسباب المنجية من الفتن، وحذر من وسائل الوقوع في الفتن، وذكر هذا الباب بعد باب السمع والطاعة لولاة الأمور والحذر من الخروج عليه. فالإمام الأجري رحمه الله حينما قرر هذا الأصل العظيم وحذر من طريقة الخوارج، أتبع هذا الباب باب الحذر من الفتن. وهذا في غاية ما يكون من المناسبة، لأن سلوك سبيل الخوارج هو الفتنة في الحقيقة. سلوك سبيل الخوارج هو الفتنة، ولذلك ذكر في هذا الباب أسباب كثيرة فيها الحذر من الذهاب لأهل الفتن، سواء كانوا من الخوارج أو غيرهم، والتحذير من المشي إلى الفتن واستشراف الفتن. وذكر رحمه الله أسباب تنجي المؤمن من الفتن بإذن الله، كالاشتغال بالعبادة والإقبال على طاعة الله، لأن القاعدة تقول النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالإنسان سبحان الله إذا ملأ وقته بتلاوة القرآن وطلب العلم والصيام والقيام والخير والتعاون على البر والتقوى، لن يبقى في وقته مساحة للاستماع إلى أهل الفتن أو مخالطتهم أو المشي إلى الفتن. ولذلك هذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة جدا بإذن الله نقرأها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رحمن يا رحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى.
هذه الترجمة بيّنت أسباب تنجي المؤمن من الوقوع في الفتن. فأول هذه الأسباب القعود، يعني عدم الذهاب إلى الفتن. فالإنسان يقعد في بيته كما جاء في آثار وحديث سنقرأه إن شاء الله. لماذا؟ لأن الغالب على المؤمن إذا جلس في بيته أنه يكون بعيد عن الفتن بالغالب، لكن أحيانا يكون العكس. مثلا شخص بيته فيه فتن، يعيش في أسرة مثلا غير مسلمة، يعيش في أسرة عندهم شبهات وشهوات وفتن، هذا يكون الأمر له ماذا؟ العكس، يعني الأمر بالنسبة له العكس. ولذلك هاجر إبراهيم وترك والده وترك بيته وترك قومه وهاجر وتركه، واضح؟ وهاجر أيضا الفتية أصحاب الكهف حينما اعتزلوا قومهم وفروا بدينهم وتركوا بيوتهم فآووا إلى الغار، القصة التي تعرفون. فالأصل أن الإنسان إذا قعد في بيته يأمن من فتن، لكن أحيانا يكون ماذا؟ الأمر بالنسبة لخواص بعض الناس عكس ذلك، فمثل هذا يشرع له أن إما يهاجر أو يعتزل بيته. قال عن الخوض فيها، طبعا الخوض له أنواع وأشكال، قد يكون مجالس يجلس فيها، قد يكون كتب يقرأها لأهل الفتن والشبهات، قد تكون حسابات، برامج، قنوات إلى آخره. والمقصود أن الإنسان لا يخوض فيها، يتحدث فيها، بمعنى أنه يسأل ماذا قال فلان وماذا قال الآخر وماذا قال الناس، هذه التفاصيل والاسترسال معها يوقع الإنسان في الفتنة، يوقع الإنسان في الفتنة، فتجره شيئا حتى يقع فيها. قال وتخوف العقلاء على قلوبهم، سبحان الله، يعني السلف كانوا يخافون على أنفسهم ولا يأمن الواحد منهم الفتنة، فيخاف على نفسه أن تدخل في قلبه شبهة من شبهات أهل الباطل. لماذا؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله هذه الشبهات سبحان الله وهذه الفتن تصيب العقل بسكرة أشد من سكرة الخمر كما أثر عن بعض السلف. يعني سبحان الله إنسان يكون له سمع وبصر وقلب وعقل ومع ذلك لا يميز الفتن، لا يميز الفتن، ولذلك كانوا يخافون ويعتزلون الناس. قالوا تخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. وسبحان الله من أعظم الأسباب المنجية من الفتن أن الإنسان يقبل على عبادة الله، ومن أشرف العبادات العلم، طلب العلم. سبحان الله طالب العلم إذا أقبل على الكتب والعلم وأخذ يقرأ ويبحث ويطلب العلم ويتنقل بين مجالس العلم والكتب ما يجد فراغ أصلا ولا يجد وقت لماذا؟ سماع أهل الباطل أو يعني الخوض فيما يخوضون. ولذلك أبعد الناس عن الفتن هم طلاب العلم وأهل العلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له ومن وجد منها ملجأ أو معادا فليعذ به.
وهذا الحديث أصل عظيم وهو مخرج في الصحيحين، وفيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى الفتن، وأمره عليه الصلاة والسلام بالبعد عن الفتن. فالبعد عن الفتن من أعظم الأسباب المنجية من الفتن. كيف يبتعد؟ لا يذهب إليها. والناس سبحان الله يتفاوتون، يعني منهم من يسرع، أول من يدخل في فتنة هو، أول من يتكلم هو، أول من يخوضه، هذا أشد فتنة من الذي جاء بعده. ولذلك الساعي الذي يركض في الفتنة ويسرع إليها أشد فتنة من ماذا؟ الماشي. وسبحان الله تجدون في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسارعة والمسابقة تكون في الخيرات وفي طاعة الله وفيما يقرب إلى الله عز وجل، ليست في الفتن. قال من يستشرف لها تستشرف له، يعني من يذهب إليها ويدخل فيها تقبل عليه هذه الفتنة وتتمكن من قلبه. وسبحان الله إذا أراد أن يخرج من الصعب أن يخرج من هذه الفتنة. ولذلك قال ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني يتحصن بالأسباب الشرعية التي تنجيه من الفتن فيكون في ملجأ بعيد عن الخوض في هذه الفتن. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان ابن
قبل البغوي ما في حديث فريابي، حدثنا الفريابي قال وهب بن بقية الواسطي.
نعم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن
في بعض الطبعات في اختلاف لكن تكون
فتن كرياح الصيف القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي من استشرف لها استشرفت.
الفتن تلت النصوص وتكلم علماء الحديث في شرح معنى الفتنة أن الفتنة هي بالحقيقة يعني ابتلاء وأمر يختلف فيه الناس ولا تتضح فيه ماذا الرؤية للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهها برياح الصيف. في رياح الصيف تكون في بلاد العرب شديدة وفيها غبار فلذلك الفتن مثل رياح الصيف، يعني ما يحصل لكثير من الناس تمييز في الفتن وتلتبس عليهم الأمور. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال أبو القاسم حدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان من الخوارج ثم فارقهم. قال دخلوا قرية فخرج عبد الله ابن خباب ذعرة يجر رداءه فقالوا لم ترع
يعني لا تخاف.
فقالوا لم ترع مرتين فقال والله لقد رعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، هذه قصة عجيبة. جاء الخوارج إلى هذا الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل خباب فناظروا ثم قتلوا قتل شنيع، ذبحوا كما تذبح الشاة كما سيذكر الآن في هذه القصة، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وقتلوا جنينها، يعني شيء ما فعله حتى اليهود والنصارى. وعلي رضي الله عنه كان هو خليفة المؤمنين وكان يناظر الخوارج ويصبر عليهم، لكن بعد هذه الحادثة قاتلهم وقضى عليهم في معركة النهروان، فكانت هذه الحادثة السبب لمعركة النهروان كما ذكر أهل العلم. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
طبعا هذا الحديث يهدم مذهب الخوارج ويبطل ما عليه الخوارج، لكن الخوارج في الحقيقة ما يقبلون السنة، ولذلك انكروا أشياء كثيرة في السنة، حتى مسح الخفين الذي ورد متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا، وكانوا يفهمون القرآن بطريقتهم ويردون ماذا السنة ولو كانت متواترة. ولذلك هم في الحقيقة لما سألوا عبد الله بن خباب ما أرادوا العلم، يعني السائل الآن أي سائل يسأل أهل العلم أحيانا يكون عنده قصد حسن، وهذا هو الأصل، يريد الرفع الجهل عن نفسه، يريد العمل، يسأل لكي يمتثل. هؤلاء لم يسألوا من أجل أن يمتثلوا، وإنما سألوا ماذا في الحقيقة وعندهم تعاظم في أنفسهم، وعندهم إعجاب برأيهم، وهم مفتونون بهذا الرأي وهذا المذهب، ولذلك لما حدثهم هذا الحديث قتلوا. وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم ردوا السنة أصلا وردوا هذا الحديث، وإلا كيف يقدم شخص على قتل صحابي؟ نعم.
السلام عليكم. ثم قال: قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك ما أمدقر، يعني ما اخترط بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا محمد أيضا قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن الشوارب قال: حدثنا
ابن أو أبي الشوارب
ابن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا عاصم عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم.
هذا حديث عظيم يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وصايا عظيمة. أولا فيه إخبار، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في إخباره عن أمور مستقبلة، أنه ستكون فتن. هذه الفتن كقطع الليل المظلم، الإنسان إذا مشى في الليل في ظلام لا بد أن يتأذى ويتضرر، تقع قدمه على شوك، يقع في حفرة، فهي الفتن من يدخل فيها لا بد أن يتأذى ويتضرر. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا يدل على خطورة هذه الفتنة، يعني يصير الناس عندهم شك وريب، حتى أن الإنسان ماذا؟ قلبه يتقلب وعقيدته تتقلب، ويدخل في شبهات يكون متردد فيها بين ماذا؟ الكفر والإيمان والعياذ بالله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة منها، وهي اعتزالها. قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وهذا يدل على أن أصناف الناس في الفتنة تتفاوت، هناك من هو غالي في الفتنة، وهناك من هو متوسط، وهناك من هو دون ذلك. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. الحلس جمع أحلاس، يقولون هو البساط، يوضع في البيت أو يوضع على ظهر البعير ولا يتغير مكانه، يجلس عليه الإنسان وما يتغير مكانه، يعني كن ك يعني أثاث البيت اللي ما يتغير، ها، كرسي في البيت أو بساط في البيت ما يتغير، كن مثله، لا تخرج إلى مواطن الفتن. نعم.
السلام عليكم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم ابن مسعود النجراني حدثه أن أنس ابن أبي مرثد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه.
هذا الحديث فيه وصف عجيب للفتنة. يقول فتنة بكماء صماء عمياء، بكماء الأبكم الذي لا يتكلم، والأصم الذي لا يسمع، والأعمى الذي لا يبصر. يعني الناس في الفتنة مع أن عندهم عيون وعندهم ماذا أسماع وعندهم ألسنة وعندهم عقول، إلا أنهم إذا دخلوا في الفتنة يكونوا بهذا الحال، لا يميزون الفتنة فيقعون فيها، وسبحان الله يكون حالهم كحال الأبكم الأصم الأعمى. وبين عليه الصلاة والسلام أن الناس يتفاوتون فيها، وأن يعني المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير ماذا من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وهذا فيه تحذير من يعني المسارعة إلى الفتن، وأن الإنسان إذا حصل شيء تثبت تريث ينتظر أهل العلم. وسبحان الله تجدون الآن تحدث حوادث، ولماذا ما تكلم فلان، لماذا ما تكلم العالم الفلاني، العلماء يتريثون لا يسعون إلى الفتن، يتريثون وينظرون. قال ومن أبى فليمدد عنقه، يعني لكي تقطع عنقه، لأنه هو الذي حكم على نفسه، سيدخل في فتنة ويعرض نفسه ماذا، إما يقتل أو يلحقه ضرر، إما في دينه أو في نفسه. وهذا في بيان الآثار السيئة للفتن على من يدخل فيها. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصفهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها، من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها.
تتقارب الفتن يعني تكثر، وما تنتهي فتنة إلا ويقع الناس في فتنة بعدها. ولا ينجو منها إلا من كرهها. ما علامة كراهة الفتنة؟ هو عدم التنافس على المال، وهذا هو في الحقيقة هو سبب الفتنة. أن الفتن حتى من زمن الخوارج، زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، سببها هو التنافس على المناصب والمال. ولذلك ذاك الخارجي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخويصرة لما قال يا مر معنا حديثه، قال اعدل فإنك لم تعدل في قسمة الغناء، تره على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغناء المال. ولذلك حتى وإن كانت هناك دعاوى وشعارات دينية أو نحو ذلك، فإن الحقيقة هي ماذا؟ التنافس على المال. فمن دخل في الفتنة وفي نفسه ماذا؟ أنه يريد المال، يحب المال، هذا الذي تقاتل عليه الناس، فهو شريك في الدماء. ما معنى هذا؟ يعني لو لم يباشر ماذا القتل بيده فهو شاركهم في سبب القتل. لأن الناس مثلا شخص قدوة يعرفه الناس يقتدون به، ورأوه واقف معه سيقتدون به، ربما يراك شخص فيدخل في فتنة فيموت بسببك، بسببك فتكون شريك في الدماء وغيرها، يعني من الفتن. نعم. الآن الشيخ سيذكر خلاصة هذا الباب كعادته رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. ثم قال محمد بن الحسين قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن.
هذا كتاب مفقود للشيخ الإمام الأجري رحمه الله، وأشار هنا إليه، وأنه هنا في هذا الباب لخص ما ما ذكره في كتاب الفتن، وإن كان يعني ما ذكره في كتاب الفتن على وجه أوسع. نعم.
قال: وقد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها، ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام، وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا.
سبحان الله، الشيخ ذكر أسباب كثيرة للوقوع في الفتنة، لكن لخصها في أمرين: اتباع الهوى وإيثار الدنيا، اتباع الهوى وإيثار الدنيا. ولذلك أهل العلم سموا أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم يتبعون أهواء. نعم.
ثم قال رحمه الله: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء.
هذا أول سبب من أسباب النجاة، وهو سلاح المؤمن الدعاء، أن الله أن المؤمن يسأل الله عز وجل أن يسلمه من الفتن. نعم.
فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحفظ لسانه.
هذه كلها أسباب من النجاة: أولا الدعاء، ثانيا اللجوء إلى الله عز وجل، وهذا يكون قولا وعملا وإقبالا على العبادة، ثالثا الخوف على دينه، إنسان يخاف على دينه. في حديث النعمان البشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، ذكر منها: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الإنسان يخاف على دينه فيستبرأ لدينه فلا يدخل في الشبهات. قال: وحفظ لسانه، هذا أيضا، وعرف زمانه، يعني يعرف حقيقة الناس وواقع الناس ولا يخوض مع أي أحد. نعم.
وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
هذه هي الأسباب التي ذكر الشيخ تقريبا كم، سبع أو لا أكثر. قال: الدعاء هذا واحد، اثنين التجأ إلى مولاه، ثلاثة خاف إلى دينه، أربعة حفظ لسانه، خمسة عرف زمانه، ستة لزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، يعني لزم الدليل الذي عليه السواد الأعظم الذي هم الصحابة رضي الله عنه، كما مر معنا فيما تقدم من أبواب معرفة الجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والسواد الأعظم الذي هو يعني على أحد التفسيرات هو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. سابعا لم يتلون في دينه، وسبحان الله، كما قال بعض السلف: من أكثر الخصومات والجدال في الدين ماذا؟ أكثر التنقل. يعني الإنسان إذا خاض وجادل وكل يوم يخوض في شبهة ويخوض في فتنة، كل يوم تجد له رأي وتجد له مذهب، لكن الرسوخ والثبات ما يكون في الدخول في الجدال في الدين وفي المراء وفي الدخول في الفتن. هذا كم؟ سبعة. ولم يتلون فيه. وقال: وعبد ربه، هذا ثمانية. عبد ربه، سبحان الله، من أعظم الأسباب المنجية من الفتن أن الإنسان يقبل على العبادة. سبحان الله، الإنسان يعني على سبيل المثال شخص التحق بحلقة قرآن، مثلا مدرسة قرآنية، تجد عنده وقت حفظ قرآن، وقت مراجع، وقت تثبيت، وقت صح اختبارات تصفيات، ما يجد وقت للخوض في فلان وفلان، أو الخوض في الفتنة الفلانية أو الشبهة الفلانية، أو النظر إلى يعني كلام هؤلاء أهل البدع. كيف إذا كان عنده أيضا برنامج في حفظ السنة، برنامج في حفظ المتون، برنامج في قراءة في الكتب، يكون الوقت كله عامر في عبادة الله عز وجل. وإذا وجد يعني في أوقات أخرى، وكل إنسان يعني لا بد أن يكون عنده أمور اجتماعية، أسرة، فيشتغل في بر الوالدين، صلة الأرحام، التعاون على البر والتقوى، الإحسان إلى الناس، فيعمر وقته ماذا؟ في طاعة الله عز وجل. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أعظم أسباب انحراف الشباب سواء في الفتن، في الشبهات أو الشهوات، هو الفراغ. هو ماذا؟ الفراغ. فهذا هو من أعظم أسباب الوقوع في الفتن. ولذلك الإنسان يملأ وقت فراغه، وقت فراغه في ماذا؟ في عبادة ربي. قال: وترك الخوض في الفتنة. هذا التاسع، السبب التاسع، وهو أن يبتعد عن الخوض في الفتن، يبتعد. واليوم سبحان الله، الإنسان حتى لو جلس في بيته عنده هذه الأجهزة، وعنده هذه الجوالات، وعنده هذه الحسابات، وعنده هذه القنوات، فيخاف على نفسه ويتقي الله ولا يدخل نفسه في الفتن. ومن أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعني لا يخوض في الفتن في هذه الأجهزة أنه لا يفتحها لوحده. يفتح الجوال مثلا إذا كان يريد أن يطالع شيء، عنده أهله، عنده إخوانه، عنده، لماذا؟ من أجل ألا يتفرد فيه الشيطان. لأن سبحان الله، متى يتفرد الشيطان بالإنسان؟ إذا جلس لوحده، هنا يتفرد فيه ماذا؟ الشيطان. قال: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. سبحان الله، هذه كلمة عظيمة. يعني كثير من الناس كان يحسن فيهم الظن، ويراهم بعض الناس أنهم من أهل العلم مثلا، لما جاءت الفتنة وإذا به يتكلم كلام ما يتكلم فيه إلا السفهاء وجهال الناس، كيف يتكلم بهذا الكلام؟ فيفتضح سبحان الله. ولذلك هذه الفتن يظهر فيها العالم الراسخ الرباني، ويظهر فيها ماذا؟ هؤلاء أصحاب الفتن. نعم.
السلام عليكم. قال: حدثنا أبو العباس عبد الله ابن الصقر السكري قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدد قال: حدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش قال: حدثنا عمرو ابن عاصم قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا هاشم ابن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد ابن جبير قال لي راهب: يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت.
والطاغوت الذي يعبدونه في الفتن الهوى، كل واحد يتبع هوى.
ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا حماد بن زيد عن المعلى ابن زياد عن معاوية ابن قرة عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كالهجرة إلي.
وهذا حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيح. العبادة في الهرج، الهرج القتل حينما يكثر الفتن والاقتتال، وهذا المؤمن منشغل في عبادة الله عز وجل، عبادته هذه كالهجرة، فيؤجر ويثاب كأنه هاجر. وهذا لا شك أنه ماذا يدل على فضل العبادة في الفتن. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله وحدثنا علي بن أبي إسحاق ابن زكية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره.
أحسنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.
عبد الرحمن